الكعب إذا وصل الإزار إلى الكعب ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل الأرض يلا فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. إيش؟ عن نعم. نعم. إيش؟ بلى في المسح. يعني كأنه أعقاب ما يصلون. يمسحونها مسحا، ولهذا جاء في ألفاظ أخر تلوح، أعقابنا تلوح، يعني حتى الشوبة اللي فيها ما ذهب. شراء
بارك الله فيكم، لو نزل إزارة تحت الكعبين هي لا، لكن لم يجدوا هي لا، هل يدخل الضفر الأول أم الثاني؟
هي لا، لهذا أرض بين بين، يكون بين هذا وهذا أشد من من لم يكن خيلاء ودون من جرى. نعم. أول في حديث في السنن إذا توضأت فما ضمض، ذكره الحافظ بحجة البلوغ مرة. والشيء الثاني ذكرت لكم من آخر وين كمان أقول، قلت لكم إن الاستنشاق والمضمضة داخلا في الوجه، هي عبادة الآن في عموم قول أغسل وجوهكم.
يعني
الناس يقول الوجه
وما
يواجه الإنسان،
والآن
والفم
ليس من الوجه.
كيف؟ يعني داخل الأنف وداخل الفم؟ صحيح. الواحد مو بهاج جسمه وراسه راسه. لا يدخل اليوم. دليل على أن أدخل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يدل لأن تفسير ذلك إذا كان بيانا لمجمل وكان المجمل واجب صار واجب. نعم.
باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن هذا السياق أوفى من السياق السابق. وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم حتى في الكبائر، ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهي من أركان الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، وهذا هو رأي الجمهور. وبعض العلماء أخذ بالعموم وقال إن مسألة الثواب والجزاء لا يدخلها القياس، فقد يثيب الله عز وجل على العمل الأقل ثوابا أكثر من العمل الأكثر، ولكن قول الجمهور هو الأصح. نعم. الهواجيس. لا الواحد ما حدث نفسه بالكلام، لو أن الإنسان حدث نفسه بكلام مسموع قال الناس إنه مجنون، لكن بكلام غير مسموع الإنسان من يوم يمشي من بيته إلى أن يصل المسجد وهو يحدث نفسه، ولا يزال الحديث قوة ونشاطا إلا إذا دخل في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا إذا دخل في الصلاة. نعم. وغلق لما قلت خلا
البيض على بعض
سقط البيض راحت الأمال كل هذه هباء. نعم انتهى الوقت انتهى الوقت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائمة يرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء باب غسل
من صحيح.
قال البخاري في صحيح،
لا في كتاب الوضوء من صحيح.
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
الأعقاب هي العرقيق، هذه الأعقاب، ولا بد من غسلها كما يغسل مقدم الرجل. والويل قيل إنها كلمة وعيد، وقيل إنه واد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد. وقوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ تجل الشر،
وكان ابن سيرين هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف.
بس هذا محل إشكال، وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه؟ المسألة تحتاج إلى تحليل. أما إذا كان واسعا يدخل الماء من تحته فالأمر واضح، لكن إذا كان ضيقا لا يدخل الماء من تحته فهل يجب أن يخلع هذا الخاتم ويغسل ما تحته، أو أن نحرك حتى يدخل الماء إلى ما تحته؟ أما الفقهاء يقولون إنه يحرك خاتمه، ومن المعلوم أننا إذا أخذنا بقولهم يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فإنه يجب أن أن نزيل الخاتم إذا كان ضيقا، أو نحركه إذا كان واسعا يدخل من تحته الماء. والمسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير، فمن يحررها منكم؟ لا أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أيام اختبارات
اختبارات الأخ خالد
لا لكن يعني على المهلة يا شيخ.
ها؟
على المهلة يعني معنى أني أمهل
إلى أجل غير مسمى،
وأنا بحاول أنه يكون غدا إن شاء الله.
طيب حاول أجل لك إلى بعد غد. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم وأن هذا مما يسامح به لأن الدواعي تتوافر على نقله، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحرك خاتم أو أنه كان ينزعه إذا توضأ، فهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا؟ الظاهر أنه لا يلحق به، وأنه لابد من فك الساعة ليوصل ما تحت السير. ووجه ذلك أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم، فلا يصح أن يلحق به. ولأن فك الساعة لغسل ما تحت السير من مصلحة الإنسان، إذ أن فيه وقاية للساعة عن الماء، وكلما تجنبت إصابة الساعة بالماء فهو أحسن لها. هنا
باب غسل الرجلين في النعلين.
سؤال هذه أيضا مشكلة، يعني إنسان عليه تركيبة أسنان، هل نقول يجب أن يخلعها عند الوضوء أو لا يجب؟ نعم الظاهر أنه لا يجب، لأن الفقهاء يقولون إن المضمضة يكفي فيها إدارة الماء أدنى إدارة، يعني مو لازم تستوعب كل الفم، فإذا كان كذلك فإنه لا يجب، لأن هذا شيء يسير لا سيما إذا كان سن أو سنان. أما نعم لو كان كل الحنك مركب فقد يقال إن هذا شيء كثير. إيه نعم سواء هذا أو هذا ما دام مباحا. نعم أصبر كن خلنا نكمل عنه. يلا تفضل. لا في كل مكان، ويل لكل همزة لمزة، ويل المطفهين، ويل يومئذ المكذبين، كل شكر موضوع.
باب غسل الرجلين.
وفي هذا دليل، وفي الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير وصف الرسالة، لقوله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما في حال دعائه فإن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهي على أحد التفسيرين تعني أنك لا تدعوه باسمه كما تدعو غيره، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله. والمعنى الثاني للمفسرين أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يجب عليكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاكم. نعم
باب
غسل قرأناه.
ما زاد شيء.
ها؟
ما زاد شيء. نفس الشيء. نفس اللي يقول عن ذكر.
زاد بيان الحكم. زاد بيان الحكم ولا بس؟ طيب نقرأ. لا لا فيه فائدة.
نعم.
في آخر الشرح.
وقد تقدم شرح الإعفاف، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إصباغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا. والله أعلم.
ما جاء زيادة. نعم.
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر إذا أثرض عليه فقيل له: أنت تفعل كذا وغيرك لا يفعل. أن يكون واسع الصدر، رحب الصدر، لسببين. السبب الأول أن هذا من باب الصبر على أذى الناس، والثاني أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل. وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحهما، فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا كما قال ابن عباس لمعاوية، وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا ركنين اليمانيين. قال: صدقت. وكف عن مس الركنين الشامي والغرب. وفي هذا أيضا دليل. نعم. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الركنين الشامية والغربية لا يسن مسحهما؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصد بالنفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن وتركوا هذا بلا بناء وحوطوا عليه حائطا، ويسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، وتسميه العامة حجر إسماعيل، وإسماعيل ما علم به ولا أدري عنه، نعم، لأن هذا ما كان في عهد قريش. أورد بعض الناس المتنطعين المتهوكين، قال لو أن رجلا صلى في الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى جدار الحجر هل تصح صلاته؟ نعم، هذا السؤال لا شك من التنطع. هل يعقل أن إنسان يصلي وظهره إلى الكعبة المبنية القائمة ووجهه إلى جهة الحجر؟ لو أنه فعل لأكله الناس أكله ولحكموا عليه بالجنون، هذا مجنون. أما من ناحية شرعية فليس بصحيح، وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبة، فليس شاخصا في الكعبة بل هو خارج، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، بل نحو 6.5 تقريبا من الكعبة والباقي ليس منه، فيكون هذا الجدار الذي وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبة، فلا تصح الصلاة إلينا. نقول هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية العقلية فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه ويصلي إلى هذه الجهة. نعم. طيب، يقول ورأيته تلبس النعال الستية. وش معنى النعال الستية؟ إيش؟ السبتية معناها لها سبتة غير ذات شعر. فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. وأما الثالث تصبع بالصفرة، ما المراد بها؟ المراد بها الزعفران. وأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبع به، ولنا رجوع إلى الشرع في هذا. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، أي تقوم. وكان الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولكن عمل الناس غير صحيح، لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج متى يحرمون؟ يوم التروية، هذا هو السنة، فما كان علي بن عمر فهو السنة بلا شك. اشرحنا هذا سيتمهم في اللباس. طيب، تجيب إن شاء الله الجودة اللي وافق اللباس. طيب، نعم، كل الصبغة والسبتية أيضا. عندك بس على شعر
المحكم خص بعضهم به جلود البقر، خص بعضهم به جلود البقر مطبوعة أو غير مطبوعة، هذه الأسئلة إنما سنيت
طويل هذا. وعلى كل هذا الصواب ان اللي ما عليها شعر السفرة ورأيتك تصبع بالصفرة لا ناس مشكلة. شوف كلام على التصفى تصبغ وتصبغ بسيدة
يقال سبب الثوب والشيء ونحو ما يصبغ ويصبغ يتسع الاثنان سربا وسبا وسرة. أما الصبغة بالكسر فالمرة من السبغ من الصبغ والصبغة بالتشديد أي لونه عن أبي حلول
طيب
لأن الصواب داخل الجو والتعب لا يحتاج إلى شرط.
نعم يحتاج إلى شرط.
وقلنا بعد
شفتوا نقول لا إذا قلت قلنا لا
وإذا
وضع شاخص الجدار ولو بعض
وضع شاخص
الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أمامك جدار
إذا كان في الحضير
نعم
وطلت جهة الشاخ
نعم
ووضع شاخص
أي نعم ما يصح
الكعبة هو أمام شاخص
لا شاخص منفصل
لا بد من جدار كعبة
أي نعم أو خشب مثل يبنى فمتصل نعم
تكني بأبي قاسم
نعم
تكلم
بأبي القاسم مر علينا في الأسماء في البخاري نفسه مر علينا وأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته. نعم خالد
جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات مسيرة بيضاء فكيف
يصبغ
النبي صلى الله عليه وسلم
ورحلته السوداء؟ والله وهذا هو اللي اوجب اننا نبحث عن هذا لانه قد يكون الصبغه في غير اللحيه والا فان انس بن مالك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس فيه الا شعرات يسيره وان ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات انه صبغ فقال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ. نعم
الشيخ ما هو بارك الله فيك الصارف عن كان النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن
شرب
المشركين؟
نعم الصارف يعني عن الوجوب الظاهر ما في صرف إلا أنه قوس فقط.
ذلك
وانتهى الوقت. ما تكلمنا عليه. يقول مؤلف البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني انه يجب ان يغسل الرجلين ولو كان في النعلين، ولكن هل يلزم ان يخرجهما او يجوز ان يغسلهما في النعلين؟ الظاهر الثاني، اذا كان الماء يصل الى ما تحت السيور، واما اذا كان لا يصل فلا بد من الخلع. وذهب بعض العلماء الى انه يغسل الى انه يمسح النعلين، وذهب بعض العلماء الى انه يمسح النعلين، وقيد بعضهم ذلك بما اذا كان يشق نزعهما، بناء على ان العله في المسح على الخفين هي مشقه النزع، فقال اذا شق عليه نزع النعلين جاز ان يمسح عليه. وسلك شيخ الاسلام رحمه الله طريقه غريبه، قال ان النعل اما ان تكون مستوره بالكف او لابسا عليه النعل او مكشوفه، فاما الاول فممسوحه بالاتفاق، واما الاخير فمغسوله بالاتفاق، واما الوسط فله الوسط وهو الرش، يرشها بالماء دون ان يخرج الرجل من القدم من النعل فيغسلها، يكفي ان يرشها. وقال ان هذا تجتمع به الاحاديث، وان الاحاديث الوارده في مسك النعلين هو ان الرسول رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين السيور، والاحاديث الداله على الغسل يراد به الرش. وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد، لكن الاحتياط ان يخلع النعلين وان يغسل الرجلين، بعموم ويل للاعقاب من النار. والبخاري رحمه الله جزم بانه لا يمسح على النعلين.
انشق النزع
رشهم
رشا على
قرش
الاسلام.
اي نعم، هو ذكر ثلاث وفي حاله وله قول اخر انه اذا شق النزع مسح، وقال ان مشقه النزع هو ان لا يستطيع خلعها الا بيده او بمساعده الرجل الاخرى.
يصلي بالنعلين؟
نعم. السنة هنا
ولا
يخلع، هذا هو السنة. ولكن نظرا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وإلى أن المساجد مفروشة الآن، نرى أنه لا حاجة إلى الصلاة فيهما، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة.
المنان
مكلف ببحث السفرة. من؟ عبد المنان. ها؟ السفرة. طيب.
هو حاجة يرتب اللباس.
نعم.
يرتب اللباس قال سيأتي بعد خليفين.
بعد خليفين قال قد تقدم. لا. أجل بأن تقدم وسيأتي. على كل حال ممكن ترجع لغير فتح الباب. أما للعين ولا للشرح اللي يشرحون الحديث المصنف على الابواب. مثل تكلم عبيد الله. ها؟ طيب. يقرأه خالد.
في مواضع هنا يا شيخ النصها عندي. أحد إلى أرقام الأحاديث التي فيها الصفرة. فيه ثلاثة.
هي أظن عند
الأرقام.
إلى الطبع واحدة. أقول يشير إلى أطراف الحديث و... نعم.
هنا يقول قوله أن يتسعفر الرجل كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ووافقه إسماعيل بن علي وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن. ووقع في رواية حماد بن زيد نهى عن التزعفر للرجال ورواه شعبة عن ابن علي عند النسائي مطلقا فقال نهى عن التزعفر وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد. ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرخص في المعصفى
معصفر
قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت اغسلهما قال لا
أغسلهما.
وفي لفظ له فقلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة. وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى انتهى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة. وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده. والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه دين. ولأبي داود من حديث عمار رفع لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمش بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا. ثم قال فقوله باب الثوب المزعفر. أقرأه.
طيب.
قوله باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصفوغا بورس أو زعفران كذا أورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج. وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة
وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني
تراجعت الناس فيه.
وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران. وفيه راوي مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم هنا. طيب، قوله: رأيتك تصنع أربعة، فذكرها. وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر، ووقع في رواية. نعم.
ها كسر اللي قرأ الأخ.
نعم.
أقول تقدم قوله تقدم التزعفر، هذا اللي قرأ. نعم.
لكن أنا الشيخ عندي هنا يمكن الأخوان ما عندهم النص، هذه يحيل إلى الحديث في عدة مواضع، وهنا في فتح الباري ما أشار إليه.
إيه، لأنه في فتح الباري يشير بالأول، أول ما يشير. طبع هذه اللي على تعليق الشيخ عبد العزيز، هذه يذكره أول ما يعرف.
في أول موضع
يقول أطرافه في كذا وكذا. الطبع الأخير اللي فيها المتن فقط يذكره أول ما يمر، ثم يشير إليها أيضا كل ما تكرر. خير إن شاء الله. على كل حال، الآن فهمنا أن الزعفر، أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصر. وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام، أما في الإحرام فلا بأس به، إلا المزعفر فلا، لأنه يحمل طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نلبس ثوبا مستوى الزعفران أو الورد. لكن بالنسبة لوقت الحاضر، لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو رجل، لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء، لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء.
الثياب اللي يلبسونها الرجال
شيء. نعم.
في ثياب يلبسها الرجال الآن صفرة تكون.
أي نعم صحيح. في الآن بعض اللي في البلدية، العمال البلدية. اي نعم.
لا، غير عمال البلدية.
غيرهم؟
غير يعني.
ها؟ أقمشة للرجال؟ ها؟
لا، في أقمشة ما هي صفراء فاقعة، لكن صفراء خفيفة. يلبسها الرجال الآن كثيرا.
الآن؟ الحمد لله. المهم على كل حال، إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه. إذا كان ليس خاصا فهو جائز. نعم. ما قرأنا حتى الآن.
باب التيمم في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
أم عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء، وكان لها دور كثير في مواطن كثيرة من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بما يمنه، هذا الشاهد، ومواضع الوضوء منها يعني الأعضاء الأربعة. ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت أن يبدأ أولا بغسل الفرج وتنظيفه، ثم بعد ذلك يوضأ وضوءا كاملا، إلا أنه لا يدخل الماء فمه وأنفه، لأنه إذا دخل إلى فمه وأنفه ثم إلى بطنه فربما يحرك ساكنا. وتعلمون أن الإنسان الميت حسن الله لنا ولكم الخاتمة ليس عنده شيء يمكنه أن يمسك الأشياء، فينزل الماء ثم يخرج الماء مع محل الخروج. ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خرقة بالماء ويدلك بها فمه وينظف أنفه دون أن يجعل فيه ماء، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة رغوة السدر ويغسل بها الرأس، ثم يغسل ببقية السدر بدلا منه. لكن يقول ابدأنا بما يمنها، وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهكذا أيضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. نعم. لا ليس له الظاهر أنه للاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمم ولكن لم يعمل إيه نعم للاستحباب. الصالح الوجوء أن المقصود هو تغسيل الميت تطهيره وهو حاصل سواء تياما أو لم يتم تياما. لا، الرأس عضو واحد، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك مسح الأذنين لا يبدأ باليمنى، اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ باليمنى، أما إذا كان يمكن يمسح اليدين فيمسحهما جميعا. نعم.
قوله
تعالى يا ذا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
الايه
يغسل او الوضوء، يعني كما قلنا في بعض النمور. نعم. هذا اي مصارف. ان كنتم جنبا فطهروا. نعم. على كل حال العلماء رايت احمد قال يجب البدايه بالنيه وهو كذلك هذا العاشر الاستحباب. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
طهوره ما عندنا وقت، لكن في نسخة بالوقت. يعجبه يعني إعجاب استحسان في تناعله، أي في لبس النعل، إذا أراد أن يلبس عليه بدأ باليمين، وإذا خلع محمد لوراك إذا خلع أنا أريد أن تفهم إذا خلع عيش إيش إذا خلع عليه بدأ باليسار، وإذا لبس بدأ باليمين، وكذلك أيضا في ترجله يعني تسريح شعره ودهنه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون الترجيل غبا، لأن الرسول نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا يجعله كل يوم، يجعله يوما فيوما. وذلك من أجل أن لا يشتغل بهذه الأمور عما هو أهم منها. والثالث طهوره، طهوره يعني فعله للطهارة، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. ثم أتت بكلمة عامة قد هو في شأنه كله، وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين، وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار، فقولها في شأنه كله هذا عام مخصوص. طيب، فإذا قال قائل هل من ضابط؟ نقول نعم. قال العلماء رحمهم الله: اليسرى تقدم للأذى والقدر، واليمنى لما سواه. فالأشياء ثلاثة: مستقدر ومستحسن وما ليس بهذا ولا هذا. فالذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقدر، يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى. طيب، هل يدخل في هذا لباس الثوب لباس الثوب والقميص؟ نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في الرجل. وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، حتى تكون عاداته وعبادات. وكثير منا نغفل عن هذا وننسى، تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى، ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القميص، وكذلك في السروال. وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضر، وهو إذا عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نسى. نعم، في مو؟ نعم، لا، الساعة هذه تلبس في يد واحدة، تلبس في يد واحدة، ما هي في اليدين جميعا. لكن هل يجعلها في اليمين أو اليسار؟ نقول هي أشبه ما لها الخاتم، والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار. ويقول الناس ان في اليمين احسن في اليسار، اولا لان اللي يعبيها المسمار اللي يعبيها ما يليق به الا اذا كان في اليسار، وثانيا يقولون ان اليمين اليمنى حركتها كثيره وقد تتاثر الساعه بالحركه، فكونها باليسار اولى. وعلى كل المساله ما دام ما فيها يعني سنه واضحه الأمر فيها واسع. نعم، أما دخول المسجد فيقدم، وأما المنزل فالظاهر أيضا يقدم الدخول. لكن إذا خرج إلى السوق فهل يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى؟ اليسرى، لأن البيت أشرف من السوق. السيارة يفعل ما هو أسهل له، أحيانا تكون الأسهل اليسار وأحيانا تكون اليمين. نعم،
باب التماس الوضوء إلى حانة الصلاة.
ولكن إذا أشكل عليك قدم النوم، هذا هو الأصل. نعم،
باب
كيف؟ إيه، نقول يفعل اليسار، أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار. إذا جئت من جهة اليمين وش الأيسر؟ إذا جئت السيارة من جهة اليمين، يعني يمين يمين السيارة، اليسار أسهل. وإن جئت من جهة اليمين الآن هذا وجه السيارة من هنا، أنا إذا جئت مع هذا نعم، إيه أحسن، السائق أسهل اليمين أقدم من اليمين، على كل حديث بعد أسهل ماذا ما في سنة واضحة.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء
فالتمس.
وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
سبحان الله. أشار المؤلف بقوله التماس الوضوء إذا حانت الصلاة أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت وهو كذلك. وهل يستفاد من أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء؟ نعم الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة، وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء. إذا لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل الماء، أما مع المشقة فلا يجب، لا أشكال في ذلك. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبع الماء من الإناء من تحت أصابعه. وهذا أعظم آية من الآية التي حصلت لموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون من إناء لا صلة له بالأرض. الحجارة قال الله تعالى وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، لكن هذا أعظم. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ما من آية لنبي سابق إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. كل الآيات السابقة للأنبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. عرفتم؟ أحياء الموتى ورد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة، والقاعدة أن كل كرامة لولي فهي معجزة، وأقول معجزة تبعا لكلام العلماء، فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله على أنه على إيش؟ على حق. وهذا الولي يتبع النبي فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا، وهذا واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحصل له الإحراق بالنار مثلا أو يلقى في النار، فقد حصل لطائفة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بنو إسرائيل عبروا البحر، وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ، لأن بني إسرائيل شق لهم البحر، شق لهم ومشوا على يبس على جنس على الأرض نفسها. أما هذه الأمة فالذي حصل أنهم مشوا على الماء، مشوا على الماء. ويقول المؤرخون إنه كلما تعبت خيولهم أنشأ الله ربوة في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس، لأن يعني الفرس لا يمشي بالماء. فهل من آيات الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يخلف العادات والطبائع، لأنه هو الخالق. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت، لقوله فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. قال العلماء ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب، أما أن الإنسان يجلس في رحله يقول ما عندي ماء هذا لا أستقيم. فإذا نزلت بفلاة من الأرض فالواجب عليك أن تبحث إذا دخل وقت الصلاة عن الماء، لا تقول أنا الآن ما عندي شيء، ابحث، لأن الله يقول فلم تجد ماء. فإذا بحثت ولم تجد فتيمم. وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم؟ قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجب أن يصلي بالتيمم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود، وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير. نعم. كيف إيش؟ كيف إيش؟ نعم. لا بد أن يحمل ماء، ما معهم إلا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم. ها؟ يحملنا في إذا كان في سيارة يحملها في براميل أو في تانك، إذا كان على إبل يحملها في القرب. ها؟ لا يجب حمل الماء، يجب طلب الماء إذا حضر الصلاة، فإنه يحكم به. وكذلك سمع قرع النعال، وكذلك سمع قريش لتأنيب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في قليل بدر، فهذا يثبت، وما عدا ذلك لا يثبت. وأما ما ورد من بعض المنامات وما ذكره بعض الفقهاء من أن الميت يسمع المنكر إذا فعل عند قبره ويتأذى به، فهذا محل نظر. فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو إيش؟
ثابت.
فهو ثابت اتباع للنص، وما لم يثبت به النص فإننا لا نثبته. ربما يقع كرامة لبعض الناس أن يسمع أو ينقل إليه ما يفعله أهله، هذا ربما يكون، فالأصل أن الأموات ليس شأنهم كشأن الأحياء، هذا هو الأصل. نعم. أصبر دخل وقت البخاري. إن شاء الله حتى أظن نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: نعم،
عندنا وسؤر الكلب الكلاب وممرها في المسجد. كيف؟
إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء.
وقال الزهري: إذا ولغ في إناء،
إذا
الكلب في عندي هذا معلق.
وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
هذه آثار ذكرها البخاري رحمه الله. الماء الذي وصل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا؟ يكون طاهرا، لأن شعر الإنسان طاهر، وما تغير بالطاهر فهو طاهر. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه، وأن أقسام المياه اثنان فقط: طهور ونجس، خلافا لمن قال إن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر. فالمياه إما طاهر مطهر، وإما نجس منجس، وإما طاهر غير مطهر، على رأي بعض العلماء. والصواب أنه قسمان فقط: طاهر مطهر ونجس منجس. فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس، وما لا فهو طاهر مطهر. هذا هو الصحيح. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من شعر الإنسان. وكانت الشعور في ذلك العهد تطال، يعني الرجل يكون على الشعر طويل، يقول: لا بأس أن تتخذ منها الخيوط والحبال، الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة، ولكن في النفس من هذا شيء، لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا. ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها؟ يمكن يربطها الأنس ولا الكلب؟ مشكلة هذا. ففي النفس من هذا شيء. نعم. قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. سؤر الكلاب بقية شرابها وطعامها، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا. وهذا يقتضي أن يكون نجسا، نعم، لأن أمر بغسله، ولا غسل إلا من نجاسة. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: عفروه الثامنة بالتراب. وهذا يدل على غلظ نجاسته. ولكن بعض العلماء يرى أن هذا من باب التطهير، تطهير غير النجس، وذلك لأن الماء قد لا يتغير ببلوغ الكلب فيه، فلا يتغير بالنجاسة. ولو كان من أجل النجاسة لكان إذا طهر ولو بثلاث كفى، وإذا طهر ولو بغير التراب كفى، ولكن له شيء وراء النجاسة كما يأتي في الآثار. ولكن جمهور العلماء على أنه نجس، وأن نجاسته مغلظة، ولهذا قال: النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب، والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام، وكذلك على القول الراجح المذي، فإن نجاسته مخففة يكفي فيه النظر، والمتوسطة ما عدا ذلك. وأما قوله ممرها في المسجد وممرها في المسجد، فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبل في المسجد وتبول، لكن كلمة تبول معناها وهي تبول، ومع ذلك لم تملى. وليس المعنى أنها تبول في المسجد، لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها. فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وآيبة ولا بأس بذلك. فهل نقول إن هذا يدل على طهارتها كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله؟ الجواب لا، لا نقول بهذا. لماذا؟ لأنها تمر بالمسجد يابسة فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها، والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد. ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة، وهي ليس بين اليابسين نجاسة، قاعدة عامية تداولها النساء العجائز لكنها فقهية تماما. ليس بين منصوب أين؟ يعني إذا تلاقى شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة. نعم سليم. هل جاءت في السنة أنه يصل من بلوغ الكلب سبع مرات حتى في التراب ومن البول حتى تزول النجاسة؟ أقول هل جاءت في السنة؟ إذا جاءت السنة بشيء سليم فقل سلمنا وسمعنا وأطعنا، إن عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله، وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة لما سألتها ما بال الحائط تقف الصوم ولا تقف الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم الذين يقولون يعني قصدك الكلب يقولون إن هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الضرر بريقه، ولهذا قالوا إن فيه جودة شريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها إلا مكثرتها بالماء وسحقها بالتراب. اصبر يا آدم عرف؟ قالوا لأنه لو كان للنجاسة لكان إذا ذات النجاسة فهو كغير من نجاسة. ترى هذا مذهب مالك طهارة الكلب، وهو قول واحد من الناس، مذهب قائم، ويعللون وجوب الغسل بما سمع. فهمت؟ أين؟ نعم يا آدم. هنا النيد والألبان الأخرى كلبن الأم، لأن هذا غذاء خفيف، غذاء خفيف فيكون ما ينتج منه خفيفا. ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح، يقول أن الحكمة أولا أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى فتذيب الفضلات التي في هذا الحليب أكثر من إذابة الأنثى لأن الأنثى أبرد. وثانيا أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا، وبول الأنثى يخرج من ثقب أوسع فلا يتعدى موضعه. فمن أجل هذا، أي من أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر خفف فيه. الفائدة الثالثة أن الذكر عند أهله أغلى من الأنثى فيكون حمله إيش أكثر، يكون حمله أكثر فروعية ذلك المشقة. وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع، لكن التعليل الحقيقي هو
النص.
النص النص. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مؤثر، لكن ليس كل شيء نعلمه. نعم. نوايا تقول في خارج المسجد. نعم. طيب، يقول: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني إذن الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره، ولا وجب عليه أن
يتيمم.
وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يعني قول الزهري هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: هل أن تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء ما لم يتنجس على هذا الرأي، ولكنه رحمه الله قال: وفي النفس منه شيء، في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء، فماذا يصنع؟ يقول: يتوضأ ويتيمم، فيجمع بين طهارتين. يتوضأ لئلا يقال الماء موجود، ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث. ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة: لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا، فإما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. وما يذكر بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر. يقول بعض العلماء: إذا كان عندك 19 ثواب واحد منها نجس، 9 منها نجسة واحد طاهر، 9 نجسة واحد طاهر، كم تصلي؟ تصلي كم؟ 10 مرات. كل ثواب تصلي به صلاة فتصلي 10، وإذا كان 50 لا، إذا كان 50 اللي عندك واحد طاهر والباقي 49 نجس، 50 صلاة. هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقتل على طاهر، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة. تحر أي الثياب أو لا فصلي به، إذا لم يكن عندك شيء قرينة صلي بما شئت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. ولا نقول صلي عاريا لأنك قادر على السفر. نعم. طيب، فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس إيش؟ ليس بنجس، وإنسان يتوضأ به، لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيه فيه؟ أنه لا يتوضأ به، وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماء طهورا.
لو أمرنا
بإذا أصاب
الكلب لنا شيء
أمرنا
أن نغسل.
نحن
أرسلنا
الكلب
للصيد، أصابت عليه بعض ريكب الكلب.
نعم.
لعاب.
أمرنا بغسل. وقد أمرت بغسل، قد أمرت بغسل، تغسل 7 مرات تحتها بالتراب.
طيب.
نعم. طيب، يعني ما أصابه فم الكلب مو كل الطير، ما أصابه فمه. ولكن إذا قلت إن 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 التراب يؤثر على اللحم ويفسده، قلنا لك صابون، استعمل الصابون. نعم. في البر التراب واجد، في البر
حصل
صابون، اغسل بالتراب ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء. نعم. لا تشتهيه إذا صار طير طيب اشتهته. طيب على كل حال هذا المذهب، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب في الصيف، وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول أن ظاهر النصوص عدم الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم قال كل ولم يمره بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواء على نقله، يعني كل الناس يصيدون. والوجه الثاني أو التعليل الثاني أن في هذا حرجا ومشقة، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، فهمت؟ وهذا القول هو الراجح، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة. هنا
ايش رايك يا شيخ الراجح قول الزهري؟ وش ترجح قول الزهري وش ترجحون فيه؟
والله يا اخي انا ما عندي بها يعني قطعا، ليس عندي فيها قطع بهذا، لكن قول الجمهور احور لا سيما اذا لم يصح، اذا لم تصح روايه المسلم وهي قول الرسول فليرق، يعني اذا لم يصح قوله فليرق لازم من هذا ان يكون الماء
طاهر.
لكن اكثر الحفاظ صحوه وقالوا صحيح فليرقه. نعم.
حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان.
هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه، أما غيره فلا، ولهذا لا يجوز أن يتبرك بشعر الصالحين ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا بآثارهم، إنما نتبرك بدعائهم، يعني إذا دعوا لنا فإننا نرجو إجابة الدعاء. نعم.
حدثنا
لأنهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها، فقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريض فيشفى بإذن الله. نعم. إذا كان طاهرا جاز الوضوء به. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه يوم النحر، وأعطى أبا طلحة الجانب الأيمن منه، وأما الجانب الأيسر فأمره أن يقسمه في الناس فقسمه، منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين، وأما أبو طلحة فاستأثر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لأنه كان هو الذي حلقه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
نعم. نصف هذا هنا هذا نصف. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة.
وهذا يدل على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض، وإنما ساقه من أجل الحارثة فقط. وكونه غسل خفه أو لم يغسل صلى فيه أم لم يصل فيه، كان شريعته من قبلنا وجوب الطهارة أو عدم وجوبها، هذا ما تعرض له، فلا وجه للاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. نعم.
وقال أحمد بن شبيب
يدخل هذا أيضا فيه قصص، يدخل هذا
فيه قصص، يعني من حكى قصة نطلبها أيضا بالمستند.
قصة يعني إيش؟
يعني قال قصة هل نراجع نطلبها بالسند أو بالمستند؟
المستند يعني الدليل، الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم أنه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالآية. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان، وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شعر الآدمي طاهر، وأن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلحة نصفه الجانب الأيمن منه، خصه بذلك لأنه فعل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، وذكرنا أنه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق، الحالق غيره، لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب لا نعلمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. أشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تبول في المسجد وتقبل وتدبر؟ والجواب عن ذلك أن نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار، بل قبل ذلك، يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر، وإلا من المعلوم أنها لو بالت في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الآدمي. وقوله فلم يرشون شيئا من ذلك، تبين سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يابسة والمسجد كذلك يابس، فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لأنها لم تنجس. وفي هذا دليل على كثرة الكلاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا أمر مرة بأن تقتل الكلاب، فكانت المرأة تقدم من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونه. ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب إلا العقور والأسود. أما العقور فلأباه، وأما الأسود فلأنه شيطان. نعم. طيب، ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب، بل ليس بمشروع، لقول فلم يكونوا فلم يرشون شيء، فلم يرشوا، أنا عندي فلم يرشون، عندكم نون، أنا عندي فلم يرشون، فلم يكون يرشون لا أشكال فيه، لكن عندي 19 رقم 19. يكون نسخة ثانية، فلم يكون يرشون. أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة إيش؟ تركه. نعم. إيش يطع؟ نعم. في معلومة الكلاب إذا صار تبول سيأتيها من أثر البول. لا ما يقع، لأن نقول تدخل المسجد بعد أن يبس تأجرها. نعم. أي لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر.